أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أينما كنتم دائما إلى ذلك الكتاب. لقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالتسبيح الذي يظهر التقديس والتطهير بالحمد، وليس كل مسبح بلغ الغاية أو بلغه الله تعالى إياها. فالملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ولكنهم لم يكونوا خلفاء الله تعالى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبح وحمد الله تعالى، فهو حقيق بذلك. ويتأكد ذلك في ذلك الزمان الذي أظهر الدين بابا واسعا لدخول المؤمنين فيه، حيث يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حول فتح مكة نجري هذا الحوار مع سماحة الشيخ خليل رزق، الأستاذ في الحوزة العلمية. سماح شيخ، أهلا بك.
أهلا وسهلا بكم.
سماح شيخ، من المعلوم أن هناك يعني كان في صلح عقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين، وهذا معلوم واضح ولا لبس فيه، وهم أقروا بذلك. فما الذي يعني جرى حتى تحول الأمر من عقد يعني صلح أو معاهدة إذا بنا إلى فتح لمكة والذي يعني هم فيها في عقر دارهم؟ ليش تبدلت الأوضاع والأحوال؟ شو عدا
عما بدا؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الأمور الجديرة بالبحث والتأمل بكل تفاصيلها وبجرياتها وأسبابها وتداعياتها قضية فتح مكة، ولعلها من أبرز الأمور المضيئة في تاريخ هذا الدين الحنيف، وتحكي لنا بعضا من أخلاقيات وسلوكيات هذا النبي العظيم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. تفضل جنابك الكريم بأنه هناك صلح. بالفعل كانت بنود الصلح سارية ما بين النبي من جهة أو المسلمين والمشركين في مكة من جهة أخرى، ولم يعكر صفو هذا الصلح أي شيء على الإطلاق، وكلا الطرفين كانا ملتزمان بهذه البنود التي نص عليها الصلح. بكل الأحوال، نحن من جانب النبي صلى الله عليه وآله لابد أن نؤكد إلى أنه كان ملتزم بدقة حرفية بكل مجريات وبنود هذا الصلح.
يا ريت يكون طبعا البنود موجودين، يعني
نعم البنود بتصور حكيناهم بصلح الحديبية.
نعم.
وبحتاج انه بس اذا بنحكي البنود ساشير الى البند المتعلق
الأساسي
بفتح مكة
الاساسي.
نعم. هنا وطبعا كما ان فتح مكة يشير الى اخلاقيات وسلوكيات النبي صلى الله عليه واله، يكشف بالمقابل عن زيف ادعاءات المشركين وسلوكياتهم السيئة وأخلاقهم السيئة ونكثهم للعهود والمواثيق وعدم التزامهم بأي شيء على الإطلاق. لماذا؟ الصلح كان في جملة ما ينص عليه بأحد بنوده، ولعله مثل المادة الثالثة فيه، أن لكل من قريش والمسلمين أن يتحالفوا مع من شاءوا من القبائل. في طرفين بالصلح، هذا الطرف الأول وهذا الطرف الثاني. هذا الطرف بحق له أن يتحالف مع من يشاء، ولكن
القوة اللي
نعم عنده. ولكن بشرط أن لا يعتدي على الطرف الثاني ولا على حلفاء الطرف الثاني. وهكذا الطرف الثاني يستطيع أن يتحالف مع من يشاء بشرط أن لا يقترب من الطرف الأول ولا من حلفائه. اللي صار أنه خلال هذه السنوات التي تلت صلح الحديبية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمين تحالفوا مع قبيلة خزاعة، وأما المشركون فقد تحالفوا مع بني كنانة قريش. يعني الملفت للنظر أنه كما أن بين المسلمين والمشركين في عداء، بين بني خزاعة اللي تحالفوا معهم النبي وبني كنانة اللي تحالفوا معهم تحالفت معهم قريش كان هناك عداء أيضا.
فلعله السبب الأساسي في
هذا التحالف من الطبيعي أنه عدو أنه بني خزاعة اللي هن ضد بني كنانة أن تحالفوا مع النبي ما يتحالفوا مع قريش وبني كنانة اللي هن ضد بني خزاعة أن لا يتحالفوا مع النبي ويتحالفون مع قريش.
أقصد يعني السبب الطبيعي والأساسي أن تثور ثائرته أن تثور ثائرتهم يعني
طبعا
إذا كان لأنه في عداء.
لكن بعد أصاب إلى الآن بعضه في تحالف بين الطرفين. ما الذي أوصل الأمور إلى أن تفاقمت الأحداث وجرت عملية نقض الصلح؟ بالتفاصيل يقال أنه بهذا التعهد اللي هو المادة الثالثة من الصلح أنه كلا الطرفين لا يعتدي كما قلت على الطرف الثاني ولا على حلفائه. لكن الذي جرى أن قريش والمشركين استغلوا هذا العداء الموجود ما بين بني كنانة حلفائهم وبني خزاعة، فجاءوا ومدوا بني كنانة بالسلاح والعتاد وساعدوهم أيضا وأمدوهم بالرجال فضلا عن السلاح للاعتداء على بني خزاعة أو قبيلة خزاعة. وبالفعل اعتدت بني كنانة على بني خزاعة وأعملوا فيهم قتلا وأسرا وذبحا، وبالتالي أيضا أسروا منهم رجال، وكان ببعض كما تشير تفاصيل مع بني كنانة كان هناك جمع من المقاتلين من مشركي قريش. عندما حصلت هذا الأمر زعيم بني خزاعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله مستنفر يعلو صوته بالصراخ والعويل وطالبا نصرة النبي صلى الله عليه وآله، وقد استغاث واستنجد بالنبي لأنه حليفه. من الطبيعي جدا هنا أن النبي يرى مشهد مؤلم محزن أن قريش ساعدت أحد أحلافها على أحد أحلاف النبي صلى الله عليه وآله. طب هنا النبي ماذا يفعل؟ بين خيارين، إما أن هذا الرجل يسكته ويحاول أنه يرضيه ويسترضيه، أما لا أنه يستجيب له لأنه في عقد ما بينه وهو بينه وبين قبيلته لأنه بني خزاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله كانت كلمته مباشرة عندما اشتكى إليه عمرو بن سالم هذا الأمر قال له نصرت يا عمرو بن سالم. طبعا هذا الأمر أحدث اطمئنان عند خزاعة التي يمكن بعدها مش مجرب النبي ما بتعرف شو رد الفعل من النبي، أنه هل سينصرها هل سيكون إلى جانبها هل سيقف معها ويقاتل قريش وحلفائهم من بني كنانة. هذا الأمر عندما وقف النبي صلى الله عليه وآله وأعلن هذا الأمر وحسم الأمر بأنه سيكون هناك تدخل إلى جانب حلفائه لهن قبيلة خزاعة.
إذن لذلك كان في أثر طبيعي هو أن يستجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب أنه محالف
احترام العهد والميثاق،
ومش بس هيك كمان يعني في دفع الظلم مثلا عن
هذا موضوع آخر أيضا كمان يضاف إليه
استجابة الملهوف والمستغيث. طيب يبقى أنه بعد نقض الصلح يعني كيف جرت الأمور حتى وصلت النوبة إلى أن نسمي هذا الأمر بالفتح؟
هنا قريش علمت من نفسها بنفسها أنها قد أخطأت وشعرت أنه وعلمت أنه أيضا أنها قد نقضت الصلح ونقضت بنوده الأساسية في التحالف مع بني كنانة ضد خزاعة. عندما شعرت قريش بأنها قد نقضت الصلح بالتالي هذا يعني أنها قد أججت نار الفتنة عليها، وأنها بالتالي تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله يحترم العهود والمواثيق مع حلفائه وأنه لن يسكت على هذا الأمر على الإطلاق ولن يدع هذه الجريمة تمر مرور الكرام. لذلك كان عندها رد فعل مباشر أنه محاولة منها استرضاء النبي صلى الله عليه وآله. يعني هذا الاسترضاء بيحمل معنى الاعتذار، بيحمل معنى المطالبة بالنبي عدم التحرك، ولكن مثل بقولوا الجرة قد كسرت لأنه صار في قتلى وفي أسرى وفي قبيلها قبيلة بطولها أو عرضها قد اعتدي عليها. فأرسلت مباشرة زعيمها اللي هو مين؟ أبو سفيان بن حرب بن أمية، أرسلته إلى النبي لتطيب الخاطر وتسكين الغضب. لكن شو اللي صار؟ جاء أبو سفيان، لأنه سنتكلم من الآن فصاعدا عن عدة أمور تحرك من خلالها أبو سفيان. التحرك الأول هو أنه قدم إلى النبي إلى المدينة موفدا من قبل قريش، حاملا معه بعض الأمور التي يحاول من خلالها تسكين غضب النبي وتهدئة وتطيب خاطره. اللطيف أنه كان أبو سفيان يريد أن يدخل إلى المدينة، وين بده يدخل؟ هو عدو لكل المسلمين. فدخل إلى أم حبيبة زوجة النبي اللي هي بنته، وكانت المفاجأة الأولى أنه عندما دخل إلى بيت أم حبيبة بنته، يقال أنه أراد أن يجلس على الفراش، فقبل أن يأتي ليجلس على الفراش بنت أم حبيبة زوجة النبي أخذت الفراش وطوته. يقول لها: بنية ما أدري، أرغبت بي عن هذا الفراش؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وآله. كان لنا موقف حاسم ومهم ويسجل لها: وأنت رجل مشرك نجس، ولم تقبل أن يجلس عليه أبو سفيان لأنه فراش النبي. وبعض يعني بالتفاصيل أنه وبخته على عبادته الأصنام والأحجار، وأخذت مثل ما بيقولوا يعني تعطيه مواعظ وعبر: أنت تعبد أصنام لا تسمع ولا تبصر. ولذلك أبو سفيان يعني شو بده يعمل؟ فقال أنه خليني أتحرك مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وآله، فبادر مباشرة بالذهاب إلى النبي،
شخص النبي صلى الله
إلى شخص
عليه
النبي عله يجد شيئا عند رسول الله صلى الله عليه وآله. صار في حوار بينه وبين النبي، وطبعا لأنه الحوار يعني حتى لا نختصره ونحكي بتفاصيله لأنه مهم جدا، مباشرة أذهب إلى ما إلى السرد التاريخي، طبعا سأحاول اختصار. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وتكلم معه حول تجديد العهد استمراره، ولكن النبي صلى الله عليه وآله لم يكترث به وما رد عليه، وأظهر له عدم اعتنائه به. شو بده يعمل هون؟ يعني أول شيء زوجة النبي ما أخذ نتيجة، ذهب إلى النبي فلم يأخذ النتيجة، فذهب إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لعلهم يشفعون له عند النبي وأن يقنعوه بتجديد الميثاق الصلح، ولكنه أيضا لم يرى جدوى في ذلك.
قبل هذه الحركة سمح الشيخ، يعني هل كنانة اعتذرت من خزاعة؟
أبدا.
إذن ما هذه الحركة التي أراد منها أبو سفيان أن يجدد العهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الفعل الذي قام به لم يسوه، يعني ما اعتذر، ما أعاد مثلا الحق إلى صاحبه، دية مثلا القتلى وهكذا الأسرى.
هو بالأساس
يعني كيف نقيم هذه الحركة باتجاه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم؟
أبو سفيان جاء أول شيء باعتباره رأس الحربة،
يعني وكأنه ما في نية، يعني ما في نية
لا
جدية.
بعد ما صار ما حكي بالتفاصيل.
نعم.
يعني أصل المبدأ الاعتذار لم يقبله النبي، لأنه إذا قبل النبي الاعتذار بده يصير في بعدين حكي بتفاصيل وبنود هذا الأمر.
نعم.
لكن النبي أصل المبدأ رفضه، ما قبل على الإطلاق. لذلك ما يعني ما وصلت النوبة لنتكلم أنه في دفع دية ولا ما في دفع دية. أصل مبدأ أن تعتذر قريش يرفضه النبي لأنها نقضت العهد والميثاق. وصلنا أنه النبي لم يرد عليه، الصحابة لم يردوا عليه، ولم يجد بدا من الدخول عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
يعني قبل أن نكمل، نحن نقول بأن قريش هي التي يعني نحن نجرم قريش في هذا القول.
نعم.
بمعنى أن هي التي اعتدت أم أن كنانة التي اعتدت؟
لا،
كنانة التي اعتدت صح؟
كنانة ما بتقدر تعتدي إذا ما كان في قريش.
قريش
هي المحرض، هي الممول بالسلاح.
محرض ممول بالسلاح صح، بس ولكن فعل مباشر فيه من قريش.
من كنانة؟ طبعا أنا قلت أنه دفعت ببعض رجالها إلى كنانة ليذهبوا معهم لقتال خزاعة.
طيب.
فكان لها في يد مباشرة بالأمر. وصلنا عند مين؟ عند الإمام علي عليه السلام. هنا طبعا من اللطيف أنه بحسب ما قال بعض أصحاب أبو سفيان له أنه لعب عليك علي بن أبي طالب وضحك له. كيف ضحك له؟ يقال أنه دخل على علي عليه السلام وعنده فاطمة الزهراء والحسن والحسين. طبعا كانوا بعض الأطفال الإمام الحسن والحسين. قال له: يا علي، إنك أمس القوم فيا رحما، وإني جئت. طبعا نحن بالنسبة للموضوع الرحمي ما بين النبي صلى الله عليه وآله وأبو سفيان كانوا ولد عم. وطبعا في بعض الروايات أنه يعني كانوا بالطفولة أصحاب، وكان كثير أبو سفيان يعتز بصداقته مع النبي صلى الله عليه وآله. قال له: يا علي، إنك أمس القوم فيا رحما، وإني جئت في حاجة، فلا أرجعن كما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. أجاب الإمام علي عليه السلام، قال: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وآله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. يعني أخذ الخيار أنه لا يمكن على الإطلاق أنه نحن بعد نراجع النبي في أمر قد عزم عليه. حاول التدخل عند السيدة الزهراء وحلفها بالحسن والحسين وطالبها أن تذهب إلى النبي، ولكنها أيضا ما ردت عليه. فسبحان الله لم يجد يعني أي واسطة. مجال هون كيف لعب الإمام علي عليه السلام. أبو سفيان قال له: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. قال له علي عليه السلام: ما أجد لك شيئا أمثل من أن تقوم فتجير بين الناس، يعني تعطي الأمان للمسلمين، ثم الحق بأرضك. هنا عقد الأمان، عقد الاستجارة كان شائع في ذلك الزمان، بحيث أن الإنسان إذا طلب الاستجارة من شخص ووافق على الاستجارة يعني صار في أمان. هنا أبو سفيان رد: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال له للإمام علي أنه يعني هذا بينفعني؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكني لا أشهد لك
أنه جرب هذا. جرب يعني
جرب أحسن، جرب حظك أنت وحظك. بس وعم يحكي بوضوح أنه ما بلاقي لك حظ بهذا الموضوع، ولكن تجربة. فقام أبو سفيان في المسجد وكان يثق بصدق علي في نصيحته، فقال: أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس. ركب بعيره انطلق راجعا إلى مكة. وقف هون أبو سفيان لما رجع إلى مكة، استقبله مين؟ سادة قريش. قال له: شو صار معك يا أبو سفيان؟ قال لهم أنه هذا علي بن أبي طالب قدم لي نصيحة أحزن. فقال: إن علي نصحني أن أجير الناس، فناديت بالجوار. هنا فهمه للعبة. قال له: فهل أجاز ذلك محمد صلى الله عليه وآله؟ قال لهم: لا. أبو سفيان قال لهم: لا. قالوا: يا ويلك. سادة قريش قالوا لأبو سفيان: يا ويلك، والله ما زاد الرجل، يعني عن علي عليه السلام، على أن لعب بك، فما يغني عنك ما قلت، لأن النبي لم يجز أمانه، وما لا يجيزه الطرفان لا قيمة له في ميزان العهد. إمام علي قال له: بتروح تطلب الإجارة بين الناس، فإذا الناس أجاروك أنت حر، ولكن الرسول أنت ما طلبت منه شيء وما طلبت منه الأمان. فلذلك ما على النبي صلى الله عليه وآله أي مسؤولية في أن يأتي ويحارب ويقاتل، لأنك ما طلبت الأمانة منه، وإنما طلبته من علي أو من الناس. والإمام علي قال لك: ما لي علاقة بهذا الموضوع. لذلك كنت بقوله يعني أكلها.
فيقول قائل سمع الشيخ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجيز يعني كلام الإمام علي عليه صلوات الله.
لا مش ما طلب من الإمام علي، ما طلب من النبي أن يجيره. لكن هذا أبو قال له أبو سفيان: روح أطلب. لكن ما حصل، يعني أنا بطلب منك أمر، أنت ما ردت علي خبر مثل بيقوله. فلذلك أنت مش ملزم بأي شيء. بقول لك مثلا في مشكلة بيني وبينك، بتصالحني؟ أنت ما ردت علي. عدم ردك لا يعني أنه جواب.
طيب بعد وقوعه بهذا المقلب،
عقدت قريش مثل ما بيقولوا يعني سادات قريش عقدوا اجتماعهم ليعرفوا ماذا يمكن أن يفعلوا، وتشاوروا في الأمر أنه شو ممكن أن يثني رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا الأمر. ولذلك لم يصلوا إلى نتيجة على الإطلاق بهذا الموضوع. هنا طبعا
تأكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف
يتحرك باتجاه مكة.
يتحرك باتجاه مكة.
هنا طبعا الرسول صلى الله عليه وآله بدأ بتحركه. هذا التحرك يعني فتح مكة كان يعني انطلاق النبي صلى الله عليه وآله من المدينة باتجاه مكة، كان في شهر رمضان، في يوم العاشر من شهر رمضان على بعض الروايات، في السنة الثامنة من الهجرة. النبي صلى الله عليه وآله طبعا هناك أمور كثيرة في أبعاد تحركه وكيفية هذا التحرك العسكري، وأنه صلوات الله وسلامه عليه تحرك، صحيح أنه كان في موكب مهيب له، ولكن كل هذا الأمر كان بطريق ماذا؟ من طريق السرية المطلقة، بحيث أنه لا يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يعلم أحد من خارج المدينة بما يجري في داخل المدينة وكيفية التحرك وإلى أين هذا التحرك ومن أين سيكون التحرك وإلى أين سيكون التحرك. هذه كلها أمور كانت مخفية عن العدو. هنا طبعا
وتحرك النبي كما ذكرتم سرا
نعم سرا
ليلا
من داخل المدينة. لا لا
مش هنا ليلا.
لا المقصود بالسرية أنه كل يعني ما فيك تخفي هك أمر كبير. في جيش جرار سيتحرك باتجاه مكة كما سيأتي أن عداده 10,000 مقاتل. السرية أنه إلى أين يتحرك، شو وجهة نظره، لأنه النبي مسبوق بمعارك متعددة سبقت فتح مكة، يعني كان قد خرج من المدينة باتجاهات متعددة قاصدا الحرب. هنا السرية أنه لم يكن يفصح عن أمره أنه متجه، ولم يعلن أنه متجه باتجاه مكة المكرمة. هذه واحدة من الأمور السرية، كان يريد مثلا مباغتة هذا العدو، لأنه في عدد جيش
يعني، ولكن بهذا الوضوح يعني يخرج النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن إلى أين؟
أنه بعدد كبير جدا وجيش
لا حد يعرف
يبلغ مثلا يعني عديده الشيء الفلاني كما يقال،
وعدد الفلاني
ومعه
معه يمكن المشركين،
ويمكن العدة والعتاد قد تكون أيضا ظاهرة، يعني أنه يعني بتمشي رايح صوب قوم يعني قد يكون معينين بس، ولكن يعني ينوي الحرب. هذا ليس سرا سمح الشيخ، يعني
أنا قلت
ليس فيه سر،
اعتماد مبدأ السرية في ليس في أصل التحرك. في جيش شرار قلت أنه يتحرك. مبدأ السرية في أن النبي صلى الله عليه وآله يخفي الأهداف، يعني يبقي هذا العدو مثل بيقولوا مشوش الذهن، أن النبي صلى الله عليه وآله قريش يتركها في حيرة، هو متجه باتجاهنا أو متجه مثلا لعله في عنده أهداف أخرى. هذه كانت مبدأ السرية. وألا مثلا ما وقف النبي صلى الله عليه وآله وقال إني أعلن الحرب على قريش، جهز جيش، يترك يعني الاحتمالات الأخرى في أنه من الممكن أن لا يذهب باتجاه مكة.
طيب بقيت يعني قريش مش عارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم
ما حسمت أمره أنه فعلا جاي باتجاهها
نحوها.
نعم لم يكن عند قريش علم مطلق أو علم يقيني أنه متجه باتجاهها، هذا الأمر زاد حيرة.
بقيت لم تعرف
إلا أن خلينا نقول أنه
النوبة حتى عرفت
صحيح عرفت ما لم نقول كيف عرفت، ولكن أنا بدي استوقف أنه لأنه عم نحكي بجيش جرار متجه. هذا الجيش كان مكون بطريقة سريعة جدا، كان فيه من المهاجرين 700 مقاتل مع 300 من الخيل وثلاثة ألوية. كان فيه من الأنصار 4,000 مقاتل مع 700 من الخيل وألوية كثيرة. كان فيه قبيلة مزينة أحد القبائل الموجودة في المدينة 1,100 فارس، من قبيلة جهينة 800 مع 50 فارس وأربعة ألوية، من بني كعب 500 مقاتل مع 3 ألوية، وبقية الجيش كان من قبائل متعددة. حتى قال ابن هشام أن عدد يعني في سيرته أن عدد جيش النبي صلى الله عليه وآله الذي اتجه لفتح مكة كان تعداده 10,000 مقاتل تقريبا.
انتهى وقتنا سمح الشيخ، نكمل يعني في حلقة مقبلة، ولا يسعنا في نهايتها إلا نشكركم شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا
أعزائي المشاهدين، هذا وقتنا قد انتهى، ولكن لا ينتهي لقاؤنا بكم، نأمل ذلك في حلقات مقبلة. إلى ذلك الموعد أنتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.